بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية: قلت: فما تفسير اليقين؟ قال: الموقن يعمل لله كأنه يراه، فإن لم يكن يرى الله فإن الله يراه، وأن يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا كله أغصان التوكل ومدرجة الزهد. وصل بنا الكلام إلى التنبيه الرابع، وهو ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. ذكر الشيخ مقدمة في البحث، وثم تعرض إلى تطبيق، وهو ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة في مسألة النجاسة. فأولا تكلم عن المسألة كقاعدة عامة، ثم بحث هذه الكبرى الكلية في مورد خاص، وهو ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة في مورد كون المعلوم بالإجمال هو النجاسة. فهنا مطلبان: المطلب الأول تنقيح القاعدة العامة، أنه إذا حصل عندنا علم إجمالي بأن أحد الإناءين خمر، فالثابت في كل من المشتبهين عقلا، وهو اجتناب كل طرف، اجتناب المشتبه المقرون للعلم بالعلم الإجمالي، ليس إلا من باب المقدمة العلمية، لأننا نعلم بوجود الحرام الواقعي وهو الخمر بين الإناءين، فاحترازا عن الوقوع في ارتكاب الخمر الواقعي الذي تنجز على المكلف بسبب العلم الإجمالي، يأتي العقل ويقول: الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب عليك ترك هذا الإناء، لا من باب أنه هو خام أو ذاك الإناء هو خام، بل إنما يجب عليك ترك الإناءين معا من باب المقدمة العلمية، وإلا لو كنت تعلم أين الحرام الواقعي لما وجب اجتناب الآخر. ولهذا حيث إن ترك ووجوب أو بل وحرمة اقتحام أحد الطرفين إنما هو بعنوان كونه مشتبه، لو اقتحم أحد الطرفين الذي يعلم إجمالا وجود الخمر بين هذا الإناء والإناء الآخر، فهل تترتب الآثار الثابتة على شرب الخمر كوجوب الحد؟ فلو ثبت وجوب الحد على شارب الخمر، على شرب الخمر، فهل يترتب الأثر على شرب المشتبه مع تبين أنه ما تبين أنه خمر أو ليس بخمر، أو تبين أنه مو خمر، فهو ما شرب خمر وإنما شرب المشتبه؟ لا إشكال أنه لا يترتب عليه الآثار الثابتة للعنوان الخاص، لأنه وإن ثبت لابدية الاجتناب عن هذا الطرف، لكن إنما ثبت لأجل المقدمة العلمية احترازا عن ارتكاب الخام. وأما لو اقتحمه بعنوان كونه مشتبه، فما يترتب الآثار المترتبة على موضوع الخام. إذن كل مورد عندنا علم إجمالي وتوجد عندنا آثار شرعية مترتبة على ذاك الموضوع المعلوم بالإجمال كوجوب الحد على شرب الخمر، فلا يترتب تلك الآثار الخاصة لذاك العنوان بارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي. نعم، إذا ثبت أنه خام بحثنا آخر شرب الخام، كلامنا اقتحام الملاقي لأحد الأطراف من جهة كونه ملاقي لأحد، أو من جهة كونه طرف في أحد الطرف في العلم الإجمالي. إذن لا إشكال ولا شبه أن الآثار الشرعية كوجوب الحد وغيرها لا تترتب على المشتبه، فهذه الكبرى الكلية واضحة. وإنما وقع النقض والإبرام في مسألة فرعية من تطبيق صوروي لتلك الكبرى، وهي ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي في مورد النجاسة. فإذا علمت إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، ووضعت يدي أو لامس ثوبي أحد طرفي العلم الإجمالي، فهل ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة يحكم عليه بالنجاسة أو لا يحكم عليه بالنجاسة؟ فهل يوجد ما يوجب رفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية أو لا؟ واضح. وإلا مقتضى القاعدة الأولية كما عرف أنه ما لم يحرز أنه لاقى نجس فلا يتنجس. لا خلاف فيها، بل لأن الآثار مترتبة على عنوان، وهذا عنوان إذا ما ثبت ما يتحقق الآثار، لأن الشك في موضوع الآثار شك في الآثار، فيترتب الآثار إلا بعد إحراز موضوع. إنما الكلام في جزئية من جزئياته، وهو ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي في مورد النجاسة لوجود بعض الخصوصيات كما سيأتي. ولهذا قال، خلنا نقرأ الديباجة. قال: إن الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقع كالخمر. ما هو ثابت؟ أين خبر إن؟ يا شيخ أنا ضيعت خبر إن. قال الآن هو هي خبر إن. إن الثابت هو وجوب الاجتناب، لأنه اللازم من باب مقدمة العلمية، أي مقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقع، فيجب الاجتناب من باب المقدمة العلمية. أما سائر الآثار كوجوب الحد هل تترتب؟ قال: وأما سائر الآثار الشرعية كوجوب الحد المترتبة على ذلك الحرام كشرب الخام، فلا يترتب عليهما على هذا الطرف وعلى هذا الطرف، لعدم جريان باب المقدمة فيها، وهو سائر الآثار. لا معنى أنه يجب الحد إذا ارتكب أحد الطرفين من باب المقدمة العلمية. واضح. إذن نكتة المقدمة العلمية تمنع من اقتحام هذا الطرف لاحتمال كونه شنو؟ هو الحرام الواقع الذي تنجس. ولكن المقدمة العلمية ثبت الأثر الخاص وهو وجوب الحد. واضح.
مقصود شيخنا بالآثار الأحكام الوضعية يعني؟
لا، حتى الآثار التكليفة الخاصة. مثلا لو فرضنا أنه مثلا إذا شرب الخمر يجب عليه مثلا شنو؟ عتق رقبة، وشرب الإناء المشتبه، هل يجب عليه عتق الرقبة وفاء للنذ أو لا؟ أي أثر تكليفي أو وضعي أخذ في موضوع هذا العنوان الخاص، سواء كان حكم وضعي شنو مثل شنو مثل مثل النجاسة، أو كان حكم تكليفي كوجوب الوفاء بالنذر. يجي لو شخص نذر لله زجرا أنه إن شرب الخمر يصوم شهرين، واضح علم إجمالا أن أحد الإناء خام وشرب الإناء الأول، تعال ما أدري خام لو مخار ما أدري، هل يترتب عليه مسألة وجوب الوفاء بالنذر؟ تترتب ما تترتب؟ لا يترتب، لأن موضوع وجوب الوفاء بالنذر هو شرب الخمر، ولم يحرز شرب الخمر، فنشك في التكليف، فالجاري هو البراء، هو البراءة. خصوصا الشيخ العظم ما يرى أنه الأحكام الوضعية مجعولة أصلا، خصوصا الشيخ العظم الذي لا يرى أصلا أن الأحكام الوضعية مجعولة، كل المجعول هو أحكام تكليفي. قال أوضح آثار شرعي عام، أثر الشرعي سواء كان وضعي أو تكليفي، الزوجية، الملكية، الضمان.
إذا كان حكم تكليفي شيخنا فهو بنفسه مجعول، ما يحتاج أن نقول أثر.
هو أثر نفسه شرعي. معنى الأثر الشرعي يعني كما ذكروا في باب الاستصحاب، كل موضوع عندنا الحكم يسمى الحكم أثر. الحكم يعني الآثار الثابتة على الموضوعات، هي معنى الآثار. يعني الأحكام الشرعية هي الأحكام، الآثار أحكام شرعية، الأحكام الشرعية ثابتة على الموضوع، فيقال الملكية أثر الحيازة، واضح. الإتلاف بلي أثره الضمان، معنى الضمان يكون، فالأحكام هي عبارة عن آثار شرعية. نعم عام كونه تكليفي أو وضعي ماكو إشكال. قال أمس أما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا تترتب عليهما لعدم جرياني بل لعدم جريان باب المقدمة فيها، فيرجع فيها إلى الأصول الجارية في كل من المشتبهين بالخصوص. مثلا فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حد، هل هذا حكم تكليفي أو وضعي؟
قال وضعي شيخ.
بلي هو الشيخ العظم لا يرى أن الأحكام الوضعية مجعولة، هل حكم تكليفي يجب الجلد؟ يقول من وجوب الجلد ننتزع عنوان الحد، واضح. هو ما يفرق الآن أثر تكليفي وضعي، هو نفس النكتة، ما يأثر موضوع الأثر غير ثابت، فيرجع فيه إلى الأصل العملي. فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب، على المرتكب، بل يجري أصالة عدم موجب الحد. شوف جر الأصالة في وين؟ في عدم موجب الحد ووجوبه، يعني عدم وجوب الحد. موجب الحد استصحاب موضوعي، لو شككنا استصحاب موضوعي هل شرب الخمر أو ما شرب، نستصحب عدم الشرب، وهذا استصحاب موضوعي وهو عدم موجب الحد. أما استصحاب حكم له حق، قال لا أنا ما جري استصحاب في الشبهات الموضوعية في الموضوعات الخارجية، ما جري استصحاب، إنما جري في الأحكام الشرعية. قال إذا ما جرى الاستصحاب الموضوع يجري استصحاب الحكمي، هل يجب الحد أو لا يجب؟ الأصل هو عدم الوجوب، واضح. فهنا قال بل يجري أصالة عدم موجب الحد، هذا استصحاب موضوعي ووجوبه استصحاب حكمي. ولكن البحث الآن في الصورة الثانية، المطلب الثاني، إذا بحث صغروي هل هذا خارج عن القاعدة أم لا؟ واضح هذا بحثنا. إذا علمت إجمالا أن أحد الإناءين نجس ولاقى ثوبي أو بدني أحد طرفي العلم الإجمالي، فهل يحكم بالنجاسة أو لا؟ فهنا مبنيان. المبنى الأول أن ما دل على تنجس الملاقي هو ما دل على وجوب الاجتناب عن النجس. دقق في الكلام، ما الدليل على تنجس الملاقي؟ ما هو يقول هذا المبنى الأول؟ الدليل على تنجس الملاقي ما دل على وجوب الاجتناب عن ذلك النجس، ببيان أن الدليل الذي يدل على وجوب الاجتناب عن النجس كالبول والخمر يراد من هذا الدليل عرفاً الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط. شفتين؟ فما دل على وجوب الاجتناب عن البول نفس هذا الدليل هو الذي يدل على وجوب الاجتناب عن الملاقي للنجس مباشرة أو بالوسائط. إذن تنجس الملاقي للبول صار واسطة، صحيح؟ تنجس الملاقي للبول من وين ثبت؟ من ذهبت من دليل اجتنب النجس، اجتنب البول، اجتنب النجس. فنفس ما دل على لزوم اجتناب النجس يدل على الاجتناب عن الملاقي المباشر وملاقي الملاقي وهكذا، أي يدل على لزوم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط. وحينئذ يقال يصح أن أضع يدي على أي طرف من أطراف العلم الإجمالي وأقول ثبت في هذا وجوب الاجتناب، ثبت في الطرف الآخر وجوب الاجتناب. فإذا ثبت وجوب الاجتناب في الطرف الأول لمنجزية العلم الإجمالي، لمكان منجزية العلم، يجب علي اجتناب هذا الإناء. فإذا لزم علي اجتناب الإناء ثبت بهذا الدليل لزوم الاجتناب عن ملاقيه. فكل مورد ثبت دليل على لزوم اجتناب طرف، عما هذا الدليل الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط في القاعدة. وهذا دل الدليل ببركة منجزية العلم الإجمالي على لزوم الاجتناب عن هذا الطرف، فيلزم الاجتناب عن ملاقيه. ولا تستوحش مما ذكرنا، لا تستوحش طريق الحق وإن قل سالك قل سالكه يقولون، فإنه إذا أردت أن نأتيك بالشواهد من كلمات الأصحاب لرفع الاستيحاش وحصول الاستئناس، دائما إذا مطلب في استيحاش عما يجيبون كلمات الأعلام حتى يرتفع الاستيحاش وأحسنك استئناس. خب، فببابك كلام السيد أبو المكارم في الغنية، حيث ذكر السيد أبو المكارم، بعد أبو المكارم خلاص شيخنا في الغنية، ذكر أنه ما هو الدليل على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة؟ من وين جاب هذا المطلع أبو المكارم يقول ما هو الدليل على أن الماء القليل إذا لاقته النجاسة يجب الاجتناب عن الماء القليل؟ من وين؟ قد يقول فيلسوف أو متفلسف علينا، ما دل عليه الدليل أنه يتنجس الماء القليل، أما لابدية اجتناب الماء القليل وترتيب الآثار فلو لاقى الثوب حمل الماء القليل أيضا ينجس، من وين؟ احنا ما نفتهم هذا الكلام. إذن ما هو الدليل، يقول السيد أبو المكارم، ما هو الدليل على أن الماء القليل يتنجس بملاقات النجاسة؟ التفتوا، قال على الشاهد، الدليل على ذلك ما دل على وجوب هجر النجاسات كقوله تعالى والرجز فاهجر، أي النجس فاهجر. فهذا المطلب من السيد أبو المكارم يفهم من أنه فهم أن قوله تعالى الرجز فاهجر أي النجس فاجتنب يدل على اجتناب النجس وملاقيه كالماء القليل. تفتين. فكما أن النجس اجتنبه كذلك أيضا الملاقي للنجس اجتنبه. ففهم من الدليل الدال على اجتناب النجس ما يعم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط. وإلا لو لم يفهم السيد أبو المكارم ذلك فلا يصح له أن يستدل بقوله فالرجز بهجر على إثبات أنه تنجس الماء القليل ولزوم الاجتناب عن الماء القليل لأنه بواسطة واضح. وإنما يقول له قائل متفيلس ذاك يقول له الرجز فهجر البول فهجر مو الماء القليل فهجر والماء القليل مو بول واضح. الماء القليل متنجس بالبول فلماذا يجب علي اجتناب الماء القليل ويحرم علي شربه وما شاكل ذلك. يقول نفس دليل الرجز فهجر النجس فهجر يقتضي لزوم الاجتناب عنه وعن ملاقيه. واضح الفكرة. وإن ما زلت مستوحشا أخف عليك مستوحش أنا بالمطلب لأن على خلاف القاعدة ولم تقبل بالسيد كلام السيد أبو المكارم ابن زهراء وما أدراك ما السيد أبو المكارم فنعطيك شاهدا آخر وهو كلام المعصوم بعوش تبعزة من هذا فيستفاد التفت للمطلب شيخنا فيستفاد من بعض الأخبار أنه الشارع عندما يقول اجتنب النجس يريد الشارع ما يعم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط. من وين؟ وذلك مستفاد من بعض الأخبار الواردة في حرمة الطعام الذي مات فيه فأرة وهي رواية بل جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام إنه أتاه رجل فقال له قال للإمام وقعت فأرة في خاب يعني إناء فيه سمن أو زيت فما ترى في أكله يريد يأكل يا أخو سقطت الفأرة شيخنا شو أنت تسأل ما في استنفار يعني عرفي يمكن عادي ما تفسخت يمكن طلعها وزيت زيت شنو يقول لك زيت هذا يروح. واضح. سمع الرواية ما رضى هذا الكلام شفت الرواية لطيفة أتاه رجل فقالت له وقعت فأرة في خابية خصوصي كان فقير مسكين فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله فقال أبو جعفر لا تأكله فقال الرجل الفأرة أهون عليها من أترك طعامي لأجلها يعني يدور الآن بين أنه أنا أجتنب مراعاة للفأرة أو أن أترك طعامي وأرجح جانب نجاسة الفأرة أو النفارة تنجست الفأرة أهون علي أن أضحي بالفأرة فأرميها وأكل الزيت والسم أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها يعني مو جاي يقبل كلام الإمام حتى في مسألة فأرة وزيت واضح. فقال أبو جعفر إنك لم تستخف بالفأرة مو مسألة فأرة وإنما استخففت بدينك إن الله حرم الميتة من كل شيء التفت الاستدلال فيقول المستدل بأنه حكم بل الإمام عليه السلام حكم من دليل إن الله حرم الميتة أي ما دل على وجوب اجتناب الميتة استدل به على وجوب اجتناب الزيت والسمن وجعل عدم القول وترتيب آثار نجاسة الزيت استخفافا بدليل اجتنب ميتة. وهذا يعني أن دليل اجتنب الميتة له شمول لما يعم ملاقي الميتة، وإلا لما كان هذا استخفافا بدليل إن الله حرم الميتة. واضح؟ إنما يكون استخفاف بهذا الدليل متى يا شيخنا؟ إذا كان نفس هذا الدليل يدل على لزوم الاجتناب عن الزيت والسام، وإلا لو ما كان يدل فهل أنا قاعد أستخف بدليل إن الله حرم الميتة؟ فاستدلال الإمام بهذا الحديث لإثبات لزوم اجتناب السمن والزيت دليل واضح على أن المستفاد من الدليل عرفان وجوب الاجتناب عن الميتة وملاقياتها كالمرق كالزيت كالسمن. فالنتيجة بعد ما استنس ماك ما حصل عندك مشكلة عقائدية يقول لك شيخ العظام واضح. النتيجة أنه إذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين فنفس الدليل الذي يدل على وجوب هجر الإناءين دل على هجر كل ما يلاقي. واضح؟ والمفروض أنه العقل حكم وأمضاه الشر ما تدخل لزوم الاجتناب عن الملاقي، فيقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ملاقيه، يعني الآن نقول نفهم حرم ملاقي. واضح الكلام؟ كلام لطيف. وهذا هو الفرق بين مسألة وجوب الحد التي ذكرناها كقاعدة وبين مسألة لزوم اجتناب ملاقي أحد الأطراف في مسألة النجاسة. تفتي المطلع؟ والفرق أن الذي أوجب رفع اليد عن القاعدة التي ذكرتموها وهو أن الحكم والأثر الشرعي رتب على موضوع، فإذا لم يثبت الموضوع لم يثبت الأثار، رفعنا يدنا عن القاعدة في هذا المورد ببركة أن ظاهر ما دل على اجتناب الشيء دل على اجتناب ملاقيه. وما وهذا الدليل وهذا الدليل وارد في أي مسألة شيخنا؟ فهمنا مسألة النجاسة. فما دل على الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه. ولهذا ذكرنا شاهد هم من كلمات الأصحاب وهم شاهد من الأخبار. وهذا الذي ذكرنا لعله بل هو ظاهر ما استدل به العلامة في المسألة، حيث إن العلامة رحمه الله في كتاب المنتهى اختار أن الملاقي لأحد الأطراف في الشبهة المحصورة في مسألة النجاسة يتنجس، فحكم بتنجس ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. واضح؟ العلامة في المنتهى ذهب إلى تنجس ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، واستدل على ذلك بأن الشارع أعطى المشتبهين حكم النجس. شفتي؟ ولعل مراده بل هو الظاهر هو ما ذكرناه، إنما أعطى الشارع المشتبهين حكم النجس بلحاظ وجوب الاجتناب، دليل وجوب الاجتناب، لا بلحاظ مثل دليل وجوب الحد. وإلا لا يلتزم العلامة بأنه أعطاه مطلقا حتى لو شربه فإنه يحد. واضح؟ إذن عبارة العلامة قد يتوهم متوهم أن المسألة سيالة، ولكنه يفهم من تطبيقات العلامة أنه لا يرى لزوم الحد على ما لو شرب أحد المشتبهين بالخمر، وإنما حكم بنجاسة الملاقي. قال لو شرب الخمر الفم ماله شنو يكون؟ نجس. أما ما شرب الخمر لو شرب أحد الطرفين أحد علم إجمالي أن أحدهما خمر قام وشرب، يقول اللسان هني شنو تنجس، هذا تنجس. أما أنه ما ثبت عليه الحد واضح. وليس مراده أن الشارع أعطاهما حكم المشتبهين، أي نزل المشتبه منزلة المعلوم مع الحرام الواقع في جميع الآثار، وإنما ذكر هذا في مسألة النجاة أم نجاسة. فلم يقل أحد أن كلا من المشتبهين في حكم النجس بلحاظ جميع الآثار، بل مراده مراد العلامة أعطى الشارع المشتبهين حكم النجس في وجوب الاجتناب، لأنه يفهم من الدليل التعميم. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في بيان مسلك الأول، هو تنجس أحد أطراف ملاق العلم. خلنا نقرأ. قال وهل يحكم، التفتين ما سياق البحث، إذن بحثنا صغروي، بحثنا صغروي. الشيخ بعد ما يقول لك بحثنا بين قامين كبروي وصغروي، والصغروي في مسلكين والمسلك الأول كذا، يقول لا بعد احنا ما يناسب، بحث خارج مال الشيخ. وهل يحكم بتنجس ملاقي أحد الطرفين؟ وجهان بل قولان مبنيان، هذا الوجه الأول، القول الأول، على أن تنجس الملاقي، من وجه تنجس الملاقي الشيخ يوسف إنما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس. عجيب، ما دل على وجوب اجتناب البول والخمر والميتة والكذا، يدل على وجود تحملاقي، وقال اجتنب، اجتنب عن شنو؟ عن الخمر، وهذا مو خمر الآن. قال ها، بناء على أن الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط. عندك شواهد؟ قال بلي. ولذا استدل، شاهد الأول شاهد كلمات الأصحاب، ثاني الأخبار. ولذا استدل السيد أبو المكارم في الغنية على تنجس ماذا؟ الماء القليل بملاقات النجاسة بما دل على وجوب هجر النجاسات في قوله والرجزة فهجر، وبينا وجه الاستدلال في الدارس. إذا ما قبلت كلام أبو السيد أبو المكارم تخاف تقول لنا تناقشية أنه هم عالم، أنت بعدها معالم تدعي العين، خب. ويدل عليه أيضا ماذا؟ ما في بعض الأخبار من استدلال الإمام، أي رواية؟ قلنا رواية جابر الجعفي التي سينقلها الشيخ بعد ذلك في عبارة صاحب الحدائق. وأما الرواية سيناقشها فهي رواية عمر بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي عبد الله إنه أتاه رجل فقال له، شفتم رواية الآن الشيخ نقلها بالمعنى. خب، على حرمة الطعام الذي مات فيه فأرى إن الله سبحانه حرم الميتة، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كل ما لاقاه. واضح. وهذا معنى ما استدل به العلامة رحمه الله في المنتهى على ذلك تنجس ملاقي أحد الأطراف بأن الشارع أعطاهما، أعطاهم شو؟ أعطاهم المشتبهين، واضح، حكم النجس. يقول هذا هو المعنى، وإلا مو ظاهر المعنى أن الشارع نزل المشتبه منزلة النجس بلحاظ سائر الآثار حتى وجوب الحد وما شاكل لذلك. وإلا فلم يقول أحد أن كل من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثار، وكأنه صار خمر بعد، خلاص هو خمر فلا يجوز بيعه، فيجب الحد عليه، وما شكل ذلك من الآثار. هذا هو المبنى الأول. ثم قال أو أن، هي المبنى الثاني. المبنى الثاني هو أنه نحن مع القاعدة من خالف القواعد، وهو أن مجرد ملاقي أحد الطرفين لا يوجب تنجس الملاقي، وذلك لأنه الاجتناب عن النجس لا يراد به إلا الاجتناب عن تلك العين النجسة. ولا نسلم أن ظاهر دليل اجتنب الخمر اجتناب الخمر وغير الخمر مما لاقى الخمر. واضح؟ ظاهر دليل اجتنب الخمر اجتنب الخمر، يعني الخمر يجب اجتنابه، أما الثوب الذي أصابه الخمر فإن كان فيه ذرات الخمر فهذا اجتناب للخمر شيخنا، أما إذا ما فيه الذرات فما هو الدليل على أنه من نفس اجتنب الخمر يدل على لزوم اجتناب عن الثوب الملاقي للخمر؟ هذا لا يستفاد من الدليل. إذن احنا وش نسوي في حاجة نفهمه؟ غاية ما نفهم من دليل اجتنب النجس اجتنب الخمر لزوم الاجتناب عن العين خاصة. فإن قلت من أين حكمتم بلزوم الاجتناب عن الملاقي؟ فلو سقط الخمر في إناء في الماء القليل أما تحكمون بوجوب الاجتناب عن الماء القليل؟ فإن قلتم لا نحكم فهو واضح الفساد لما علم من الشريعة أنه يجب الاجتناب عن الملاقي. إن قلتم بأنه يجب الاجتناب ثبت كلامنا وهو أن ما دل على وجوب اجتناب الخمر دل على لزوم اجتناب ملاقي الخمر. يقول الشيخ التفت نحن نختار الشق الثاني أي يلزم الاجتناب عن الملاقي، ولكن لزوم الاجتناب ليس ناشئا ومستفادا من نفس دليل اجتنب الخمر. لا لا، خلطتم أنتم بين الأدلة. فعندنا دليلان اجتنب الخمر، وعندنا دليل يدل على أن الملاقي للنجس يتنجس، وهو حكم وضعي أو حكم تكليفي ينتزع منه حكم وضعي، لأنه بحثنا هذا الآن. فعندنا دليل شيخنا ماذا يقول؟ الملاقي للنجس يتنجس. فالشارع حكم بسببية الملاقات للنجس في حال حكم بالنجاسة. فإذا لاقى الخمر الماء القليل قيل أنه حكم الشارع بتنجس الماء القليل، وإذا حكم الشارع بالتنجس لزم الاجتناب لأنه دل الدليل على لزوم اجتناب النجس. ولولا هذا الدليل الثاني التعبدي لما حكمنا بتنجس شنو الملاقي، ولهذا صار نزاع أصلا بين العلام في رسائل مستقلة بحث عندهم هل أن الملاقي للنجس يتنجس أو لا يتنجس. شيخنا موجود هالمسألة مبحوثة في كلمات الإعلام كتاب الطهارة، تعرضين لها بحث مفصل عند الإعلام في البحاث المفصلة. فبعضهم أنكر ليش؟ لأنه هل ثبت عندنا هذا الحكم الثاني؟ إذا ذاك الحكم يقولون واحد، وهذا الحكم شنو؟ واحد. الدين واحد، وشنو التجارة والفلوس واحد. قال له واحد مرة أنت غاصب البيت شنو صلي فيه؟ صلاتك مو مقبولة. قال لا، الصلاة واحد والغصب واحد،
ما في
تزاحم. هذا عند أنه مثلا يجوز اجتماع الأمر والنهي، يطاع الله من جهة ويعصى من جهة. أنا أطعت الله من الصلاة وعصيته من جهة يعني الله ما بيتقبل مني هالصلاة. واحد راح لواحد قال لي مرة ما قبل، قال يعني تتوقع الله ما يتقبل مني الصلاة؟ ما يتقبل معني الصلاة، قاعد أصلي ما يتقبل صلاتي شلون يعني؟ أنا قاعد أصلي، الصلاة واحد والغصب واحد. هنا دليلان، دليل شنو شيخنا؟ دليل بلي اجتنب الخمر واحد، ودليل تنجس الملاقي دليل آخر، حكم تكليفي، هذا حكم وضعي حكم تكليفي آخر قد يشكك في ثبوت الحكم الثاني. ولولا هذا الدليل التعبدي لما حكمنا. إذن إذا نرجع لكلامنا، ارجع بحثنا، إذا تبين يا شيخنا أن ما دل على لزوم اجتناب النجس لا يستفاد منه لزوم اجتناب أيضا ملاقي، فما دل على لزوم اجتناب المشتبه لا يدل على لزوم اجتناب ملاقي. وليس عندنا أن الملاقي للمشتبه لمن نجس نجس، يعني عندنا أن الملاقي للنجس نجس، ما عندنا أن الملاقي للمشتبه بالنجس نجس. تفتين هالدليل الثاني، هل يصح تطبيق ملء المجمل ما يصح؟ لا يصح، لأن الدليل الثاني الذي ببركته يا سيدنا حكمنا بالنجس ماذا يقول؟ الملاقي للنجس يتنجس، ونحن لم نحرز أنه الآن هذا لاقى نجس، لعله ما لاقى النجس. فإذا شككنا في موضوع التنجس فلا نحكم بالتنجس، فيجري استصحاب عدم التنجس، يجري أصالة الطهارة، استصحاب مقدم على أصالة الطهارة على كل حال. واضح إن شاء الله؟ قال أو أن الاجتناب عن النجس لا يراد به الاجتناب إلا عن العين، لكم هالعبارة؟ وتنجس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي، مو يفهم من دليل اجتناب الخام، يعني عندك دليل ثاني يترتب على العنوان الواقعي من النجاسات. إذا لاقى الخمر يتنجس، إذا لاقى البول يتنجس، نظير وجوب الحد للخام يترتب على العنوان الواقعي للخمر. فإذا شك في ثبوت، الآن بحث الإجمالي، ما أدري هل هذا خمر أو مو خمر، هل هذا ميتة أو مو ميتة، هل هذا نجس أو مو نجس، فهل نحكم بأن ملاقيه نجس؟ لا، لأن ما دل على الدليل قل الملاقي للنجس نجس، وأنا الآن أشك أنه نجس أو لا، فإما أن نجري استصحاب الطهارة في الثوب أو نجري أصالة شنو الإباحة إذا كان في الشرب مثلا، أما أصل حكمي أو أصل موضوعي، وإن كان الموضوع مقدم على الحكمي. فإذا شك في ثبوته للملاقي جرى فيه أصل الطهارة، أشك أن هذا الطاهر لا مطاهر، تجري في أصالة الطهارة أو لا، أو تجري أصالة أشك هل يحرم علي الآن شربه لأنه نجس أو لا يحرم، هذا أصل حكمي، أجري أصالة الإباحة، الإباحة وصالة الحيل.
استصحاب عدمهم يجري
شهنا؟ استصحاب عدم شنو؟
عدم إصابة النجس.
بلي في الثوب، بل يجري استصحاب عدم كذا يجري، إذا شككت أن ثوبي لاقى النجس أو لا استصحاب عدم ملاقاة للنجس. نعم. والأقوى هو الثاني، هذه من المبنية، والأقوى تطلع بعد الثاني، إذا بطل الدليل الأول يتعين الثاني. وهناك إشكالات أخرى، ويأتي إشكال كلام الغنية يشكل عليه، وكل رواية هم الاستدلال بها محل إشكال، يأتي بيانها غدا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.